السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في شرح كتاب الصيام من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 رحمة الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
ذكرنا في الدرس السابق أن مما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة الجماع في نهار رمضان، والمراد بالجماع هو تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي أو دبر. فإذا غيب الصائم في نهار رمضان ذكره في فرج امرأة أصلي أو في دبر مع الحرمة كما قلنا، فإن هذا يفسد صومه ويجب عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، ولا يجب كفارة بغير هذا. فلو أن إنساناً باشر زوجته دون علاج فأنزل منياً أو مذياً فإنه يفسد صومه فقط ويجب عليه القضاء دون الكفارة. فإذا الموجب للقضاء والكفارة هو شيء واحد، وهو علاج الذكر الأصلي في الفرج أو في الدبور. نعم.
لأنه لم يرد نص به نص وغيره لا يساويه.
نعم، يقول لأن لم يرد بغير العلاج بغير الجماع نص شرعي، هذا الذي ورد فيه النص الشرعي حينما أتى الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أهلكت هلكت وأهلكت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في نهار رمضان. فهذا أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الكفارة، فقال له: أعتق رقبة. فلما لم يجد ما يعتق به الرقبة قال: صم شهرين متتابعين. فلما قال: لا أستطيع، قال: أطعم 60 مسكينا. فدل ذلك على أن الكفارة فقط تجب بالجماع ولا تجب بغيره. وقال المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا هو الذي ورد فيه النص وغيره لا يساويه، غيره كالمباشرة دون الفرج لا يساويه في الحكم، في الحكم، وليس مثل الجماع. فإن الجماع اللي هو علاج الحشفة أو الذكر في الفرج يخالف المباشرة، مباشرة المرأة يخالفه في بعض الأحكام، مثلا في الحدود في الحج، في الحج لا يفسد حج من باشر دون الفرج، لا يفسد حجه ولكن تجب عليه الفدية، ولا يفسد حج بخلاف من أولج وهو محرم في الحج قبل التحلل الأول، فإنه يترتب عليه بطلان حجه والمضي في فاسده وقضاؤه من قابل. فإذا هذا يخالف الجماع، يعني فرق بين المباشرة في الحج وبين الجماع. وكذلك في الحدود، في الحدود أيضا من زنى بامرأة، من زنى بامرأة فإنه يجب عليه الحد إذا أولج ذكره في فرجها، وأما إذا باشر مباشرة دون الإيلاج في الفرج فإنه يختلف في ذلك ولا يجب عليه حد الزنا، وإنما هذا موجب لتعزيره، هذا موجب لتعزيره. فالموجب للحد إيلاج الذكر في الفرج، أما ما دونه فإنه يوجب التعزير، والتعزير يختلف بحال المعزر، وقد يصل أحيانا إلى القتل، يصل أحيانا التعزير إلى القتل، يعني تجاوز الحد إلى القتل. إذا كان لا يرتدع بغير القتل فإنه يقتل، فإنه يقتل على قول بعض العلماء، من لم يندفع أو يرتدع أو يندفع شره إلا بالقتل قتل. والقتل يعني أكثر أحيانا من حد زنا الرجل غير المحصن، غير المحصن يجب عليه الجلد، الحد هو الجلد وتغريب عام، يجب عليه حده الجلد وتغريب عام، والزاني الرجم، الزاني المحصن الرجم. لكن إذا قلنا إن المباشرة دون الفرج لا تجب الحد، لا يعني هذا أنه إذا كان محصنا أننا يعني نعزره لا يجب عليه شيء، إنما يعزر، والتعزير أمره إلى القاضي، أمره إلى القاضي فيعزره بما يرتدع به، والتعزير غير الحدود، التعزير غير الحدود. يعني إذا لم يجد بالحد فإنه يجب التعزير. واحد سرق ما اكتملت شروط السرقة ولم نقطع يده، لكن نعزره، نعزره تعزيرا يردعه، قد يقل وقد يكثر. رجل زنى بامرأة وباشرها دون الفرج ولم يثبت عندنا ما يوجب الحد فإنه أيضا يعزر تعزيرا يردعه عن مثل هذا العمل. يعني لا، إذا ما ثبت حد الرجم وحد الجلد ونحو ذلك فإننا ننتقل إلى التعزير، والتعزير بابه مفتوح وموكول إلى القاضي، القاضي يقدر هذا المجرم الذي أمامه ما الذي يستحقه، قد يكون يستحق القتل، قد يستحق السجن، قد يستحق الجلد، قد يستحق التوبيخ ونحو ذلك. المهم أن التعزير أمره يبدأ من الكلمة إلى القتل، إلى القتل، من كلمة من القاضي إلى القتل، إلى جلد 10 جلدات، إلى سجن يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو 10 سنوات أو 20 سنة. المهم أننا نعزره بما يرتدع به. فإذا ما دام هذا الأمر في الحدود لا يوجب الحد إلا الإيلاج، وفي الحج، في الحج أيضا لا يفسد الحج إلا الإيلاج، فإنه كذلك في الصيام، فإنه كذلك في الصيام. فإذا تبين لنا أن الجماع الذي فيه إيلاج لا يساوي المباشرة دون الفرج في كثير من الأحكام، يعني لم يساوي الفقهاء بينهما وإنما فرقوا بينهما. فكذلك يقول إن الصيام أيضا لا يفسد الصيام ولا يوجب القضاء والكفارة إلا الإيلاج في الفرج وغيره دونه، فيكون هذا غير الإيلاج موجبا القضاء دون الكفارة
والنزع جماع.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن أيضا مثل ما إن الإنسان في نهار رمضان إذا أولج فيعتبر مجامعا ويفسد صومه ويجب عليه الكفارة، فكذلك نزع والعدول عن الجماع، نزع الرجل ذكره من فرج المرأة أيضا جماع، يعتبر جماعا. والصحيح أن هذا ترك، أن هذا ترك وتوبة من هذا الفعل، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: سواء العلاج أو الإخراج، سواء العلاج والإخراج فإنه يعتبر موجبا للقضاء والكفارة. فقوله النزع جماع يعني إخراج الذكر مثل إدخاله، الحكم واحد، الحكم واحد أنه يفسد الصوم ويوجب القضاء ويوجب الكفارة. لكن الصحيح أن النزع العلاج لا يستوي مع النزع، لأن النزع توبة وعدول عن هذا الفعل، وعدول عن هذا الفعل فإنه يوجب القضاء لكن لا يوجب الكفارة مثل العلاج. نعم.
والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى،
يعني أيضا الإنزال بالمساحقة، بالمساحقة بين المرأة والمرأة، المرأة والمرأة ليس فيهما علاج، وإنما هي مثل المباشرة، مثل المباشرة. يقول كالجماع، إذا قلنا أنه العلاج هو الموجب للقضاء والكفارة فهذا ليس فيه علاج، فيجب على المرأة إذا، مع أن المساحقة محرمة، مساحقة حرام بين المرأة والمرأة، لكن العلماء يذكرون حكمها، يقررون الحكم فيما إذا حصل هذا فيكون حكمه كذا، لا أنهم يذكرونه لكونه مباحا. فالمساحقة بين المرأة والمرأة مثل الزنا، لا يجوز، محرم. لكن لو أن امرأة تساحقت مع امرأة، تساحقت مع امرأة فأنزلت منيا أو أنزلت إحداهما منيا، فيجب على من أنزلت المني القضاء ولا يجب عليها الكفارة، لأنه كما قلنا الكفارة مخصوصة فقط بالإلاج، مخصوصة فقط بالإلاج، وهذا لم يحصل فيه إلاج. فإنزال المني بأي شيء كان، سواء كان بالمساحقة، سواء كان بالمباشرة، سواء كان بدلك الذكر على الفراش أو باليد أو نحو ذلك، فنزل المني فهذا يفسد الصوم ويوجب القضاء ولا يوجب الكفارة. كذلك يلحق به المذي، المذي وهو السائل الرقيق الشفاف الذي يخرج مع شدة الشهوة، يسيل من دون أن يشعر به الإنسان، فهذا أيضا يوجب القضاء لكنه لا يوجب الكفارة. يوجب القضاء إذا خرج مني أو مذي، فإنه موجب للقضاء دون الكفارة. نعم.
وهي أي كفارة الوطي في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل.
نعم. الكفارة ما هي؟ الكفارة إذا قلنا أنه موجب للقضاء والكفارة، يجب على الإنسان إذن أحد خصال ثلاث مرتبة وليس على التخيير، ليس ذلك على التخيير. نبدأ في الأول، ثم إذا عجز عن الثاني ينتقل إلى عن الأول ينتقل إلى الثاني، وإذا عجز عن الثاني ينتقل إلى الثالث. فما الذي يجب عليه؟ يقول: عتق رقبة مؤمنة، يعني يأتي ويبحث عن عبد رقيق مسلم مؤمن فيعتقه لوجه الله تعالى مقابل هذا الفعل، مقابل هذا الفعل. وهذا دليل على تشوف الشارع للعتق. بعض الناس أو بعض من هو بعيد عن أحكام الشرع يصف الإسلام يقول إن الإسلام دين الاسترقاق، دين الاستعباد، دين الهمجية، والرق هذا سببه الكفر، الرق سببه الكفر. فإذا سبي أو أسر جماعة من الكفار استرقهم المسلمون، لكن إذا كان مؤمنا مسلما هذا الرقيق أو أسلم بعد الرق، فإن الشارع من تشوفه للعتق وعدم استرقاق الآخرين، فإنه جعل من أول خصال الكفارات، من أولى خصال الكفارات هي عتق الرقبة المؤمنة، عتق الرقبة المؤمنة، ما يقدم عليها صيام شهرين متتابعين، ولا يقدم عليها طعام 60 مسكينة، بل يعتق رقبة. وهذا يدل على أن الشارع لا يتشوف أبدا إلى الرتق، إلى الرق واستعباد الناس، واستعباد الناس، وإنما يتشوف إلى العتق والحرية، يتشوف إلى العتق والحرية. ولذلك جعلها الشرع هي أولى خصال الكفارة، فقال عتق رقبة مؤمنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل أعتق رقبة، قال لا أجد، لا أجد، يعني ما يجد لا رقبة، ما عنده رقبة، ولا يجد قيمة الرقبة، ولا يجد قيمة الرقبة. قال إذن صم شهرين متتابعين، فقال لا أقدر، لأنه رجل كبير في السن شايب، ما يستطيع صوم شهرين متتابعين لا يقطعهما أبدا، 60 يوما لا يقطعهما إلا من عذر. صيام الشهرين متتابعين يعني أن تصوم 60 يوما لا تقطعهما إلا من عذر، مثلا يكون يوم عيد أو أيام تشريق، أو تكون امرأة حائض، أو يكون إنسان مريض، فهذا لا يقطع التتابع. أما غيره تبغى تصوم مثلا 10 أيام ثم تفطر يومين أو 3 أيام ثم تصوم 10 أيام، لا، شهرين متتابعين، شهرين متتابعين. في بعض العلماء قال شهرين هلاليين، يعني معناته ممكن تصير 58 يوم باعتبار أن الشهر 29 29، وربما تكون 59 يوم باعتبار أن 31 و 29، وربما تكون 60 يوما باعتبار أن الشهر 30 و 30 30 و 30. فإذا هي شهرين متتابعين، هذا قول بعض العلماء أنه شهرين هلاليين، شهرين بمعنى أنه إذا ثبت أن الشهر هل تجلس وتنتظر تصوم حتى يقولون هل الشهر الذي بعده، قد يهل بعد 29 يوم، وقد يهل بعد 30 يوم، وكذلك الشهر الذي يليه قد يهل بعد 29 يوم، قد يهل بعد 30 يوما. فإما أن تصوم 58 باعتبار أن الشهرين اللي صمتها ثبت أنها 29 29، ربما تصوم 59 يوم باعتبار أن شهر وشهر، شهر 30 وشهر 29، وربما تصوم 60 يوما باعتبار أن الشهرين اللي صمتها وافقت أنها على 30 يوم. فإذا قال أعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، ما أستطيع الصيام، أنا رجل كبير ويشق علي الصيام، فلذلك لا أستطيع. انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا، وإطعام 60 مسكينا عن اليوم الواحد، كما قلنا إذا كان جامع في يوم واحد يكون عليه كفارة واحدة إذا لم يكفر، وإذا جامع في يومين يكون عليه كفارتين، يكون عليه كفارة، وإذا جامع في 3 أيام يكون 3 كفارات، وإذا جامع في 10 أيام يكون عليه 10 كفارات، وإذا جامع في 30 يوم يكون عليه 30 كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة لوحدها. طيب في داخل اليوم الواحد إذا كرر في اليوم الواحد، إن أعتق إن كفر عن الأولى لزمه كفارة ثانية، وإن لم يكفر وجامع زوجته في يوم واحد 10 مرات قلنا له كفر كفارة واحدة. فإذا كفر قلنا له كفر، طيب جامع بعدها قلنا له كفر، فإذا كفر وجامع بعدها قلنا له كفر. فقد يجتمع في اليوم الواحد 5 كفارات أو 6 كفارات، وقد يكون ما يكفر وفي نهاية اليوم كفر كفارة واحدة، نقول خلاص تكفي عن الخمس الجماع، 5 مرات الجماع التي جمعتها أو 3 تكفي عنها كفارة واحدة. لكن جماع في يومين هذا كل عبادة مستقلة، جماع في يومين، جماع في 3 أيام، جماع في 10 أيام، جماع في 15 يوما، جماع في 30 يوما، هذا كل يوم له كفارة مستقلة وتتكرر بتكرر المرات إذا لم يكفر، إذا لم يكفر. فإذا يصوم شهرين متتابعين، معنى هذا أنه يعني إذا جامع زوجته في يومين كم يكون عليه؟ 4 أشهر، وإذا جامع 3 أيام يكون عليه 6 أشهر، وإذا جامع في 5 أيام يكون عليه 10 أشهر، وهكذا كل عن كل يوم شهرين متتابعين. طيب 30 يوم، كل يوم يجامع 30 يوم، كم يصير عليه؟ 60 شهر. 60 شهر كم سنة؟ يعني لازم يصوم، ما هو يصوم ال5 سنوات، 60 شهر يعني 60 شهر يعني 5 سنوات، لكن يصوم شهرين ثم يفطر، هذا عن سنة، ثم يصوم شهرين ويفطر، هذا قصدي عن يوم، ثم يصوم وهكذا. فمعناته سيصوم 5 سنوات، 5 سنوات لكن كل شهرين منها متتابعة، كل شهرين، يعني ما هو يصوم 5 سنوات متتابعة يبدأ من الآن ولا ينتهي إلى عام 1443، نقول 5 سنوات هو صحيح، لكنه يمكن ما ينتهي إلى عام 1450. ليش؟ لأنه يصوم شهرين هذا عن يوم، ثم يصوم شهرين عن يوم، ثم يترك شهر شهرين ويصوم، فربما يجلس ما غير يكفر لمدة مثلا 10 سنوات أو 15 سنة وهو يكفر عن الصيام السابق. فإذن إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، ولكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير البر، نصف صاع من الشعير، نصف صاع من تمر، نصف صاع من زبيب، نصف صاع من أقط التي هي تجزئ في الفطرة. فإذا قال الفقهاء إنه يطعم مد بر أو نصف صاع من غيره، إذا قالوا من غيره يقصدون 4 أصناف غير البر، غير البر اللي هي الشعير والتمر والزبيب والأقط التي هي تجزئ في زكاة الفطر، التي تجزئ في زكاة الفطر. فيخرج عن كل يوم مد بر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع يساوي 1.5 كيلو، يساوي 1.5 كيلو باعتبار أن الصاع 3 كيلو في عرفنا الحاضر، في عرفنا الحاضر. لا كان الصاع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن مخاطبون به هو وزنه ليس 3 كيلو كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول إنه 2.40 كيلو، 2.40 كيلو حرره الشيخ محمد بن عثيمين بمد كان عنده ينسب إلى مد الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد أن الصاع يساوي 2.40 كيلو. لكن في عرفنا الحاضر إذا أطلق الصاع فالصاع الناس يعتبرونه 3 كيلو، فيخرجون الزكاة زكاة الفطر 3 كيلو. فإذا قلنا أن الصاع العرفي وتريد أن تخرج كفارة فتخرج 1.5 كيلو إذا كان نصف صاع، إذا كان نصف صاع من بر 1.5 كيلو بالعرفي، وكيلو وعشرة إجرامات بالصاع النبوي صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا يطعم 60 مسكينا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، يعني ما هو قادر على عتق الرقبة ولا قادر على صيام الشهرين ولا قادر على إطعام 60 مسكينا. فجلس وهو جالس هذا الرجل أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة، بتمر الصدقة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ هذا وتصدق به، خذ هذا وتصدق به، يعني عن الجماع، عن الجماع. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما بين لابتيها المدينة، يقصد يعني ما بين طرفي المدينة أفقر مني، أنا فقير، كيف أتصدق بشيء وأنا أحتاجه؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذه وأطعمه أهلك. فهذا دليل على أنه إذا ما عاد عند الواحد شيء، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يعتق رقبة، لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، سقطت، ما عاد في شيء، ما عاد بعد هذه الأشياء إذا ما استطاع. وهذه طبعا موكولة إلى ديانة هذا الشخص، موكولة إلى ديانته. لا أحد يعلم هل هو يستطيع أن يعتق رقبة، عنده مال أو ما عنده مال، الله أعلم. لا أحد يستطيع أن يصوم إلا هو الله سبحانه وتعالى، ثم هو يعرف أنه يستطيع أن يصوم ولا ما يستطيع. ولذلك حينما قال له للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: لا أجد ما أعتق به رقبة، صدقه الرسول، ما قال أقسم يمين ولا جب شهود، هات شهود خلهم يشهدون أنك ما عندك فلوس ولا عندك، لا 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 لا، قال: أعتق رقبة، قال: ما أستطيع، قال: إذن صم شهرين متتابعين. حينما قال: لا أستطيع، ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اقسم بالله احلف لي أنك ما تستطيع، لا لا لا، وكله إلى ديانته وصدقه وقال: إذن أطعم 60 مسكينا. فقال: لا أجد ما، أيضا قال له: أثبت أو أتي بالبينة، صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان هو قاضي نفسه، هو الذي الأمر موكول إليه في 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 بعض الأحكام، ديانة يدين فيها الإنسان، يدين فيها الإنسان. ولهذا ذكرنا حديث في 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 دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلين جلدين يعني قويين يسألانه الصدقة، يقول: أعطنا يا رسول الله من الزكاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قويين أمامه، فصعد فيهم النظر وصوبه، طالع فيه فوق طالع فيهم تحت، وإذا هم رجلين قويين جلدين. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قال: تحلفون تقسمون بالله إنكم كذا، لا، دينهم وقال: إن شئتما أعطيتكما، وكلهما إلى ديانتهما، إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. بيّن لهم الحكم إن هذه زكاة ما في ما للقوي المكتسب ولا الغني فيها حظ ولا حق. فأنت كأنه يقول: احكم على نفسك، إن كنت فقيرا هذا بينك وبين الله، إن كنت قويا أيضا أو ضعيفا لا تستطيع العمل فهذا بينك، خذ أو اترك، خذ أو اترك. فهذه يدين فيها الإنسان وتترك إلى نفسه. وكل أمور العبادة التي يقول فيها الشرع: إن كان يشق عليه فعل كذا، وإن كان لا يشق عليه يجب أن يفعل كذا، هذه المشقة أيضا لا يدركها إلا المكلف نفسه، هو الذي يعرف أنه يشق عليه ولا ما يشق عليه. أنا مثلا، أنت أمامي، لا أعلم أنت تستطيع تصلي واقفا ولا ما تستطيع، تصلي جالسا أو تصلي مضطجعا، أنا لا أعلم، أنت الذي تعلم، أنت الذي تعلم. أنا أقول إذا كان يشق عليك وإذا كان لا يشق عليك. المشقة من الذي يقدرها؟ يقدرها المكلف نفسه، وهو محاسب أمام الله سبحانه وتعالى، يستشعر أن هذا سيسأله الله يوم القيامة عنه، يعني قضاء القاضي، فتوى المفتي لا تعفيك. تقول: أنا سألت فلان، سألت الشيخ الفلاني وقال صلي جالسا، الشيخ الفلاني قلت أنت أنا يشق علي، فقال لك صلي جالسا، فتواه ما تحل لك هذا العمل. وكذلك قضاء القاضي لا يحل لك أن تأكل مال أخيك بغير حق، يعني أنت مثلا تطالب، أنت واحد في هذه القطعة من الأرض، أنت تعلم أن ليس لك فيها حق، وأنها ليست لك، وأنها لهذا الشخص، وقمت ورفعت عليه دعوة أو رفع عليك دعوة، فقمت لكونك أنت أقوى حجة منه وأحد لسانا وأفصح منه، غلبته عند القاضي فحكم لك. هل هذا يحل لك هذا المال؟ لا يحله لك، أنت أمام الله عند في علم الله سبحانه وتعالى أنك ظالم لهذا الشخص، وأنك أكلت حقه بالباطل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، وإنه يأتيني الخصم، يعني الخصمين يتخصمون عندي، هذا يقول لي وهذا يقول لي، وإنما يأتيني الخصم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني واحد يصير لسانه ما شاء الله طلق، يستطيع يتكلم، يستطيع يقيم الحجة، فيبهر القاضي ويعني يسيطر على الموقف وعلى المجلس، وهذا مسكين رجل عي، رجل لا يستطيع الكلام، رجل لا ينطق كلمتين على بعض، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني أقوى، ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على ويش؟ على نحو مما أسمع. ما يقول أقضي له بالوحي من السماء، يقول على نحو ما أسمع، سمعت من هذا وسمعت من هذا، فأنا أحكم على الكلام الذي أراه هو الصحيح، أقضي له على نحو ما أسمع. قال صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أخيه، من قضيت يعني تدينا، خلاص قضى له، قال خلاص اذهب، هذه حق أرضك، هذا بيتك، هذه سيارتك، هذه دابتك، فمن هذه دراهمك، فلوسك. قال: من قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو يتركها، أقطع له قطعة من النار فليأخذها ويتركها. خلاص يحكم له يأخذها. لا تظن أنك إذا خرجت من المحكمة أو من عند القاضي أنك انتصرت وأن هذا حلال لك، إذا كنت تعلم في قرارة نفسك أن ليس في هذا لك في هذا حق، وأن هذا حق أخيك، فلا تأخذه، لا تأخذه، ولو حكم بالقاضي، ولو أفتاك المفتي. المفتي والقاضي يحكمون بحسب ما يسمعون. واحد يجي للمفتي يقول: طلقت زوجتي كذا وكذا، يسأله: أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، فيقول له: نعم أنا كذا وأنا كذا، يحكم له على حد جوابه. يمكن لو قال: لا لا لست كذا ولست كذا، قال: إذن هي طالق. فالإنسان هذه الأشياء لا يحلها كلام المفتي، فتوى المفتي، ولا يحلها قضاء القاضي. يحلها يقولون ظاهرا، ظاهرا. كيف ظاهرا؟ يعني في الحياة الدنيا اذهب تمتع بالمرأة، تمتع بالعقار، تمتع بالدار، لكن متى في الباطن في يوم الآخرة أنت محاسب على هذا، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلوب. فإذا قضاء القاضي أو فتوى المفتي لا تحل. فنرجع إلى مسألتنا، الكفارة هذه من جامع في نهار رمضان فنقول له: قال أنا جامعت، نقول: فسد صومك، ثم عليك قضاء هذا اليوم، ثم عليك الكفارة. فإن كان قال: أنا لا أستطيع كذا، لا عتق رقبة، ولا صيام شهرين متتابعين، ولا إطعام 60 مسكينا، نقول: سقطت عنك، لا نسقطها عنه، مسؤوليتها ستبقى، الله يعلم هو يستطيع أو ما يستطيع. لكن في الحياة الدنيا نقول: خلاص، ما دام أنت تقول لا أستطيع فلا تستطيع، خلاص ندينك في هذا، وإن كنت تستطيع لا بد أن تؤدي حق الله في هذا، تعتق رقبة، ثم يليها صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، حسب الترتيب الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل.
نعم، رقبة مؤمنة يعني مسلم سالم من العيوب، سالم من العيوب الضارة بالعمل، يعني بحيث أنه يكون رجل ما تروح تعتق رقبة لا تستطيع أن تسعى، لا تستطيع أن تشتغل، لا تستطيع أن تنفع لا نفسها ولا غيرها، بل تعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، يعني لا تمنعه عن العمل، في عيوب ما تجزئ، مثل الأضحية. الأضحية اشترط العلماء وورد في الحديث مواصفات في الأضحية، أن العجفاء والعمياء والهتماء والجداء وكذا وكذا، هذه كلها والعرجاء، كل هذه لا تجزئ في الأضحية، فلا بد، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد أن يكون مكتمل المواصفات هذا العبد الذي تريد أن تعتقه.
فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط.
هذه الأشياء الثلاثة الأربعة قلنا شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا لعذر، مثلا جاء مثلا عيد الأضحى، عيد الأضحى صام مثلا من واحد ذي القعدة، طبعا وش بيدخل معه؟ ذي الحجة سيصوم، ذي الحجة، في ذي الحجة يوم 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 العيد هذا محرم صومه، وكذلك صيام أيام التشريق الثلاثة التي بعده لا تجوز، فهذه ما تقطع التتابع، هذه لا تقطع التتابع. كذلك المرض لا يقطع التتابع، كذلك المرأة التي عليها كفارة صيام شهرين متتابعين إذا حاضت أو نفست لا يقطع التتابع، بل إنها تتم من حيث جاءها الحيض، إذا جاء الحيض توقفت، ثم إذا طهرت تستأنف بعد الطهر، تستأنف بعد الطهر، هذا أيضا لا يقطع التتابع. وذكرنا أن إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بر ومثله الرز، مثله الرز مد بر ومثله الرز، يعني لأنه أنفع للمساكين والفقراء، فإن يعني ما أراد أن يطعم مد بر أو نصف أو 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 من رز أو بر، فإنه يطعم نصف صاع من الأشياء، يعني وهذه لطلاب العلم يجب أن ينتبهوا عليها، كل ما قال الفقهاء مد بر أو نصف صاع من غيره يقصدون من غيره الشعير والزبيب والأقط والتمر، أربعة. ثم الخامس البر، هذه هي الأشياء التي البر أو الرز، هذه الأشياء التي تجزئ في زكاة الفطر، فقوله غيره دائما اضبطها، غيره التمر والشعير والزبيب والأقط، المراد التمر معروف والشعير معروف طبعا، والبر أفضل من الشعير يعني في عرف الناس، والزبيب أيضا معروف، بقينا في الأقط وهو اللبن المجفف، اللبن المجفف، ويسميه البعض مضير وبعضهم أقط وبعضهم بقل، هذا كله إذا طبخ اللبن، إذا طبخ اللبن ثم انعقد أصبح أقطا، هذا الأقط يجزئ في الفطرة في زكاة الفطر، ويجزئ أيضا في الكفارة لأنه طعام مقتات ويدخر أيضا، يعني ممكن يجلس يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين ما يفسد، إذا كان ناشف ما يفسد، فهذه الأشياء تجزئ في زكاة الفطر وتجزئ في الكفارات، فإذا أخرج نصف صاع من الأقط يعني حوالي 15 كيلو عن الشهر كفارة، أو مثلا من زبيب أو من تمر ونحو ذلك فإنه يجزئه، وأما الشعير والبر والرز فإنه يجزئه مدا نعم، وهو قرابة نصف كيلو أو أقل من نصف كيلو نعم.
فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة.
أي ذكرنا قبل قليل أنه خلاص الثلاث الخصال هي الواجبة، ما تبقى في ذمته، بخلاف الأشياء يعني غير يعني الواجبة هذه من حقوق الله، حقوق يعني الشيء المنذور الكفارة، كفارة يعني الشيء المنذور، الكفارات الأخرى هذه لا تسقط، هذه لا تسقط بل تبقى في الذمة، بل تبقى في الذمة مثل كفارة القتل الخطأ وكذا تبقى في ذمته، لكن هذه كفارة الجماع في نهار رمضان إذا لم يجد سقطت، إذا لم يجد سقطت، أما البقية فلا تسقط. نعم.
لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك.
أي نعم، هذا دليل كما قلنا على أنه تسقط الكفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الأعرابي أنه ما بين لابتيها أفقر مني يا رسول الله قال خذه وأطعمه أهلك. بعض العلماء قال إنه يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أطعمه لك يعني كفارة لجماعك في نهار رمضان، لكن هذا قال بعض العلماء أنه لا يستقيم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك، لأنه لو أراد بذلك لقال له يعني كم عدد أهلك، لأنه يقول أطعم 60 مسكينا، والغالب أن مثل هذا ما يصيرون أهله 60 مسكينا، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال أطعمه لكن يمكن زوجته وطفلين 3 أطفال 4 ما يبلغون 60، حينما قال أطعمه أهلك دل ذلك على أن الكفارة إذا لم يستطع على آخر واجب فيها فإنها تسقط. نعم، لا إلى بدل ولا إلى يعني ولا تبقى في ذمته. نعم.
ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته.
نعم.
بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها.
نعم، الكفارات الأخرى كفارة الظهار إنسان ظاهر من زوجته فإنه تبقى في ذمته حتى لو عجز عنها فإنها تبقى في ذمته. كذلك الإنسان أقسم قال والله العظيم لا أفعل أن كذا وكذا، ما هو يجب عليه كفارة؟ إذا لم يستطع هذه الكفارة فإنها تبقى في ذمته حتى يستطيع، أما هذه فإنه إذا عجز سقطت. نعم.
ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه.
يعني هذا تبرع، يعني هذه الأشياء كل الكفارات لو واحد كفر عنه، إنسان محسن أو والده أو ولده أو أخوه أو قريبه أو زوجته أو نحو ذلك كفروا عنه قالوا نريد أن نكفر عنك فأذن لهم، فإنها في هذه الحالة هذا تبرع وأدوا عنه الكفارة فإنها تسقط عنه هذه الكفارة الواجبة عليه. نعم.
باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء.
انتهى المؤلف من مما يوجب القضاء والكفارة، ثم شرع في باب آخر ما يستحب في الصوم وحكم قضاء شهر رمضان، يعني في 3 أشياء يستحب في الصوم، والثاني
باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم
أشياء مكروهة في الصوم، أشياء تكره في الصوم، يعني يريد أن يفصل لنا في هذا الباب المكروه في الصوم والمستحب أثناء الصيام، ماذا يستحب لك، ماذا يكره لك، وماذا يستحب لك، والقضاء أحكام القضاء كيف يعني نقضي رمضان، هل نقضيه على الفور أو على التراخي أو نؤخره إلى 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 شهر شهرين أو إلى شعبان، وإن أخرناه إلى شعبان إلى رمضان آخر فما الحكم في هذا، هذه أحكام القضاء، القضاء له أحكام، فوري هل نصوم تطوعا قبله أو لا نصوم، وكذلك ما يكره في الصوم، ما الذي يكره لنا أثناء الصوم وما الذي يستحب لنا أثناء الصوم، يعني ما الذي ينبغي أن نعمله أثناء الصوم ويكون لنا فيها أجر، وما الذي نتجنبه ويكره أن نقع فيه، هذا باب سيسوق فيه المؤلف وسيبدأ بما يكره في الصوم. نعم.
يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره.
من مما يكره للصائم إن الإنسان يجمع ريقه، والريق هو اللعاب الذي يجتمع في الفم ويخرج، وعند كل إنسان غدد لعابية خلقها الله سبحانه وتعالى لترطيب الفم والشفتين والحلق ونحو ذلك، لها مهمة، مهمة الترطيب. فهذه لولا يعني إذا جفت هذه الغدد اللعابية جف الفم وربما تضرر الإنسان كثيرا، يعني لا يستطيع الإنسان إذا أيضا ما بلع عجز عن بلع ريقه تعب، يعني هو ريق جعله الله سبحانه وتعالى مثل التشحيم، مثل التزييت للفم، بحيث أنه تخرج من غير إرادة هذا اللعاب، ولذلك هو لا يفطر، لا يفطر، يعني أنت تبلع هو يخرج اللعاب أو الريق وتبلعه. ما قال أحد من الفقهاء أنك تفطر بالريق الذي تبلعه، لكن ماذا قالوا؟ قالوا يكره لك أن تجمع الريق، تخليه يجم 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 في فمك ويجتمع ثم تبلعه، هذا يقول يكره. لماذا قال هذا يكره؟ يقول خروجا من خلاف، لأن بعض العلماء قالوا إذا جمع ريقه فابتلع فإنه يفطر، لأنه إيش؟ لأنه قصد أن يشرب سائل، أن يشرب سائل، مثل ما أنه يشرب الماء. الريق الآن لو تأخذ كاس وتبصق فيه تبصق فيه يمكن يمتلي الكاس من الريق، فهذا الريق هو سائل، فإذا أنت تعمدت جمعه وابتلعته فإنه على قول المؤلف لا يفطر، لكنه يكره لك. لماذا؟ خروجا من خلاف من يقول إنه يفطر. قال بعض العلماء أن الخروج من الخلاف المستحب اللي فيه دليل قوي، أما إذا كان لا دليل عليه فلماذا أخرج من الخلاف؟ ما لا عبرة بالخلاف، يعني أحيانا يكون خلاف فيه أدلة، هذا يساوي هذا، فتقول يا أخي خروجا من الخلاف أترك هذا لأن هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، لكن إذا كان هذا ما عنده دليل وهذا عنده ما عنده دليل، يعني قصدي إذا كان هذا لم يرد فيه دليل بأنه يفطر وهذا عنده دليل ضعيف أو ما عنده دليل لكن عنده تعليل، فنقول لماذا نخرج من الخلاف؟ فإذا الأصل على الإباحة، على الإباحة، هذا اللعاب خلقه الله سبحانه وتعالى ولا نستطيع أن نتحرج منه، ولم يقل أحد من الفقهاء أن اللعاب المستمر يفطر، فكذلك حتى لو جمعه الإنسان فإنه لا يفطره، ليس خروجا من الخلاف لأنه لا دليل على أنه يفطر، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجمع ريقك، لا تجمع لعابك، فإن جمعته فإنه في هذه الحالة ثم ابتلعته فإنه يفطرك. فإذا نقول، يقول هو أنه يكره هذا، لماذا قال يكره؟ قال خروج من الخلاف. نقول إذا هو على الإباحة وليس على الكراهة، ما في دليل على أنك تقول تكره، لأن الخلاف الذي ورد فيه أنه يفطر لا دليل عليه أصلا، لا دليل عليه، فلذلك لماذا نخرج من الخلاف؟ هذا خلاف غير معتبر، هذا خلاف غير معتبر. نعم.
ويحرم على الصائم بلع النخامة.
النخامة هي النخاع، وهي التي تنزل من النخاع، أو أحيانا يكون بلغم، هو المراد به البلغم، سواء خرج من الرأس هذا البلغم أو النخامة، أو خرجت من الحلق، يعني بعض الناس يتنخع وتخرج منه نخامة، أو يكح ويخرج منه من صدره أو من حلقه بلغما، هذا البلغم الذي يخرج من الصدر إما أنه يصل إلى الفم فهذا يحرم بلعه، هذا يحرم بلعه، يجب قذفه، ويجب قذفه لأن فيه مضرة، لأن فيه مضرة، هو يعني ناتج عن مرض هذا. وكذلك النخامة إذا نزلت من الرأس أو من أعلى الأنف، من سقف الأنف أو نحو ذلك، فهذه أيضا إذا ذهبت إلى الحلق على طول بدون فعل الإنسان فهذه لا أثر لها، لكن لو أنها وصلت إلى فمه، وصلت إلى فمه واستطاع أنه يخرجها ثم بلعها فهذه يفطر بها، هذه يفطر بها إذا استطاع أنه يخرجها ولم ومع ذلك بلعها لأن بلعها محرم، وهي أيضا قد وصلت إلى الفم. وذكرنا في أول كتاب الصوم إن أي شيء تبلعه من فمك ولو حجرا أو خرزة أو نحو ذلك، فإنه سواء كان طعام أو غير طعام، نافع أو ضار، كله إذا وصل إلى فمك، دخل من الفم ثم ابتلعته، فإنه مفطر، سواء كان ضارا أو نافعا، سواء كان له طعم أو ما له طعم. أي شيء يخرج إلى الفم أو من الخارج وتدخله إلى الفم وتبلعه، هذا كله مفطر. ما هو فقط المفطر الأكل والشرب، لا، كل شيء يدخل إلى جوفك فإنه يفطر. فهذه النخامة يقول يحرم بلعها لأن فيها مضرة، ولأنها من مما يستقذره الناس، مما يستقذره الناس، فيكون تحريمها لاستقذارها، لاستقل ما هي بنجسة، هي ليست نجسة، ولكنها مستقذرة، يستقبح الناس إنه الإنسان يبلع هذه النخامة التي خرجت من صدره أو من رأسه أو نحو ذلك، هذه تستقذر استقذارا فقط. نعم.
ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه ويفطر بها.
أي نعم، يعني سواء خارجة من الصدر، البلغم الذي يخرج مع الكحة، مع النحنحة، مع التجشؤ، مع كذا، وكذلك النخامة التي تنزل من الرأس أو من سقف الأنف، كل هذه إذا وصلت إلى الفم واستطاع أنه يلفظها فإنه يحرم عليه بلعها. نعم. ويفطر بها،
ويفطر بها فقط، أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم.
أي نعم، يقول يفطر بها فقط، يعني لا يفطر بالريق، لكنه يفطر بالنخامة. ومتى يفطر بالنخامة؟ أيضا إذا وصلت إلى فمه، أحيانا ما تصل إلى الفم، أحيانا من البلعوم ونازل، هذه ما يستطيع أحيانا الإنسان أنه يخرجها، ما يستطيع أن يخرجها، فتذهب يعني بغير اختياره، تذهب بغير اختياره، أو أنه يكح تخرج وتصل إلى أعلى القصبة، تخرج ولكنها لا تخرج، ثم يبتلعه، هذه بغير اختياره. أما إذا وصلت إلى فمه وصارت على لسانه، فإنه في هذه الحالة يعني من المعلوم أنه يستطيع أن يخرجها، فمتى بلعها حرم عليه لأنها مستقذرة. ثاني شيء يفطر بها لأنه أدخل شيئا إلى جوفه وهو مأمور بالابتعاد عنه. نعم.
إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم.
إيه نعم، إذا وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، يقول من غير فم، يعني ما هي مثل الريق، لا نقيس على الريق، الريق يخرج من الفم ويشق على الإنسان أنه من الفجر إلى المغرب وهو يخرج الريق، بل قد يتضرر بذلك، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه ليست مثل الريق، فيجب عليه أن يخرجها، فإن بلعها كان حرام عليه إثم في ذلك في بلعها، لأنها من المستقذرات المستقبحات عند الناس، ويفطر أيضا بها إذا ابتلعها. نعم.
وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه.
أي نعم، كذلك لو أن إنسان خرج من سنه دم، قلع سنه، قلع ضرسه، وبعض الناس قد يكون يعني إذا استيقظ من النوم تكون اللثة مرتخية ونحو ذلك، فأحيانا إذا تمضمض خرج دم، ما يعني هكذا، يكون عنده ضعف في الأسنان، ضعف في اللثة، أو يكون نتيجة عطب في الأسنان، تلف في الأسنان، تلف في اللثة، أو هو خلع عند طبيب الأسنان الدم، فهذا يقول هذا لا يشق التحرز منه، هذا لا يشق، فعليه أن يخرج هذا الدم لا يبلعه، ما يجوز، فإن بلع هذا الدم باختياره فإنه يفطر بذلك. إذا ذهب هذا الدم بغير اختياره فإنه لا يفطر به، إذا ذهب بغير اختياره. ونرجع إلى قولنا قبل قليل، يشق عليه لا يشق عليه، باختياره بغير اختياره، هو أدرى بنفسه إنه هذا، والله يقول أنا والله خرج مني دم وابتلعته، نقول باختيارك ولا بغير اختيارك؟ قال لا بغير اختياري، خلاص نقول ما عليك شيء، ونحن لا نعلم هل هو باختياره ولا هو الذي يعلم أنه مختار أو غير مطهر، يشق عليه ما لا يشق عليه، هو أعلم به أيضا، هو أعلم. فإذا خرج هذا الدم من أسنانه وكان يشق عليه وذهب شيء بغير اختياره فإنه لا يفطر، لكن إذا كان ابتلع هذا الدم باختياره فإنه في هذه الحالة يفطر. وكذلك القلس أو القيء، القلس هو الارتجاع، ارتجاع المعدة، أحيانا الإنسان يصير عنده حموضة ولا نحو ذلك فيتجشع ويخرج، ويخرج جزء من الطعام من المعدة، أحيانا يصل إلى نصف الحلق ثم يرجع، ما هو باختياره ذا الإنسان، يصل إلى البلعوم ثم يرجع ما يقدر يطلعه، لكن أحيانا يقذف، تقذف المعدة إلى الفم، فهنا نقول له ما دام وصل إلى فمك لا بد أن تلفظه وتغسل فمك كمان، تغسل فمك كمان. كذلك القيء، لو أن إنسان تقيء، القيء الاستفراغ وهو خروج الطعام من العمدة، استفرغ فوصل إلى فمه لا بد أن يخرجه، ما عاد يجوز له أنه يرده مرة ثانية، فإذا رده مرة ثانية كان بإمكانه أن يخرجه من فمه ثم رده مرة ثانية، ففي هذه الحالة نقول له أنه إنك أفطرت هنا. لكن لو قال أنه ذهب بغير اختياري ما في شيء، لأنه مر معنا أن من طار إلى حلقه غبار أو ذباب أو أشياء ذي لا يمكن التحرز منها، خرج دم، خرج قيء، خرج قلس ثم رجع بغير اختيارك، فأنت في هذه الحالة أنت نصدقك في هذا ونكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول أنك لا تفطر إذا كان بغير اختيارك وتفطر إذا كان باختيارك. نعم.
وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم عاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا.
يعني واحد محط في فمه حجر ولا خرزة حصاة ولا 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 خرزة يعني من خرزة سبحة ولا شيء ثم أخرجها من فمه، عليها ويش؟ عليها لعاب، عليها ريق. يقول إن كثر هذا الريق ثم أعادها، إن كان كثير ثم أعادها فإنه يفطر. ليش؟ لأنه أصبح الآن هذا الريق في حكم المنفصل. نحن قلنا قبل قليل أن الريق لا يفطر لأنه في مقره وفي الفم الذي هو محله، لا يفطر، يمكنه أكثر من اللي على الحجر أو على الخرزة، لكن إذا أخرجه وأخرج هذه الخرزة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.